بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان الاستعداد الصادق لشهر رمضان، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى يوم الاثنين 23 من شهر شعبان عام 37 و400 ألف للهجرة النبوية بالجامع الأثري بمحافظة أبو عريش بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
أيها الإخوة الفضلاء، فرصة طيبة وليلة سعيدة أن ألتقي معكم في هذا المسجد، وأسأل الله سبحانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. ثم إني أشكر الله جل وعلا الذي هيأ ويسر هذا اللقاء، نشكره سبحانه على نعمه العظيمة التي لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وكما قال ربنا سبحانه: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ثم نشكر الله عز وجل على ما ننعم به في هذه البلاد المباركة من أمن وأمان ورغد عيش وسعة في الرزق وخيرات وفيرة. نسأله سبحانه أن يوزعنا شكر نعمه، فإننا والله ننعم في هذه البلاد أيها الإخوة بنعم عظمى وخيرات كبرى تستلزم منا شكر المنعم عز وجل من أجل بقائها ودوامها. وقد قال سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فمن أعظم النعم نعمة العقيدة الصحيحة السلفية التي قامت عليها هذه البلاد، فهي قامت على التوحيد وعلى السنة من أول يومها، كما صرح بذلك الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله، حيث قال: يقولون إننا وهابية، والحقيقة إننا سلفيون محافظون على ديننا نتبع الكتاب والسنة. فهذه والله نعمة عظمى. فالطالب من أولى دراسته الابتدائية وهو يدرس عقيدة التوحيد ومنهج السلف الصالح، يبتدئ بالأصول الثلاثة من المرحلة الابتدائية، فإذا وصل إلى المرحلة المتوسطة درس كتاب التوحيد، فإذا وصل إلى المرحلة الثانوية درس كتاب التوحيد للشيخ الفوزان، وفي المتوسطة كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وهكذا إذا ارتقى إلى الجامعة درس معارج القبول أو الطحاوي أو غيرها. وكذلك في المعاهد العلمية يضاف له العقيدة الواسطية والحموية. فهذه والله نعمة عظيمة ليس لها مثيل في هذا الزمان. ولهذا يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: العداء لهذه الدولة عداء للحق عداء للتوحيد، عداء للحق عداء للتوحيد. ويقول فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: لا أعلم من يطبق شرع الله الآن ما يطبقه هذا البلد، أعني المملكة العربية السعودية. فلنحمد الله على هذه النعمة ولنحافظ عليها بالمحافظة على عقيدة التوحيد والتمسك بمنهج السلف الصالح والاعتصام بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح ولزوم الجماعة وترك التفرق والاختلاف أو وترك الولوج والدخول في مناهج وافدة وأفكار دخيلة. كل هذه النعم يجب علينا أن نستشعرها دائما وأبدا وأن نكون كما أمر الله بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن نكون كما قال الله وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. نكون أمة واحدة وجماعة واحدة متمسكة بمنهج الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. إخواني الكرام، إنه لا يخفى على الجميع أننا مقبلون على شهر عظيم مبارك ألا وهو شهر رمضان. هذا الشهر العظيم الذي ينبغي أن يستقبل بالفرح والسرور والتواصي بالعمل الصالح، فهو نعمة من الله وهبة من الله لمن بلغه إياه ولمن أدرك هذا الشهر العظيم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان، كما عند النسائي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاكم رمضان شهر مبارك كتب عليكم فيه صيامه وكتب قيامه فيه ليلة تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب النيران وتغل فيه مردة الشياطين، فيه ليلة من حرم خيرها فقد حرم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان أول ليلة من رمضان نادى مناد يا باغي الخير أقبل، يا من تطلب الخير، يا من تطلب العتق من النار، يا من تطلب الجنان أقبل، ويا باغي الشر أقصر توقف، فإنك في موسم عظيم، فرصة عظيمة وفرصة ثمينة لمن بلغه الله إياه. كان ابن عمر رضي الله عنه إذا دخلت أول ليلة من رمضان قال مرحبا بشهر خير كله، صيام النهار وقيام الليل، النفقة فيه كالنفقة في سبيل الله عز وجل. وكان المعلى بن فضل وقال المعلى بن الفضل كان السلف الصالح يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان، فإذا بلغهم رمضان واجتهدوا فيه دعوا الله ستة أشهر أن يتقبله منهم. وإن من الملاحظات التي نبه عليها العلامة السعدي رحمه الله يقول إن بعض الناس يدعو ويقول اللهم بلغني رمضان، والأولى أن يضيف على ذلك وأن يقول وبارك لي فيه، يقول يدعو الله أن يبلغه رمضان. قد يبلغك رمضان ولا تغتنم هذا الشهر المبارك، لا تستغل نهاره بالصيام ولا قيامه بالليل، لكن تدعو الله أن يبارك لك فيه بأن يوفقك فيه للعمل الصالح في هذا الشهر ولاغتنامه. أيها الإخوة الفضلاء، إن من الطرق السليمة لاستقبال رمضان إذا بلغك الله إياه أن تحمد الله تعالى على بلوغه، على بلوغك رمضان وأنت في صحة وعافية، وكذلك أن تفرح وتبتهج بهذا الشهر العظيم. فأهل الإيمان والتقوى يفرحون بقدوم رمضان، لأنه فرصة عظيمة لمغفرة الذنوب وتكثير السيئات ورفع الدرجات. وكذلك مما ينبغي أن نستقبل به رمضان العزم الأكيد والتخطيط لاغتنامه واستغلاله بصيام نهاره وقيام ليله والإكثار من تلاوة القرآن والإكثار من النفقات. كذلك عقد العزم الصادق على استثمار أوقاته، على استثمار أوقاته، كما قال الله سبحانه: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. الصادق مع الله في محبته لرمضان ولاستغلاله الاستغلال النافع الأكيد يوفقه الله ويسدده. كذلك نستقبل رمضان بالعلم بأحكام رمضان وأحكام الصيام وأحكام القيام. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالعبد يتفقه في أحكام الصيام، لأن رمضان صومه ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، فيحتاج منك يا عبد الله أن تتفقه في دين الله، أن تسأل أهل العلم عن الحلال والحرام، متى يبدأ الصيام، متى ينتهي، ماذا، ما الذي يجوز لك وما لا يجوز لك، ما هي مفسدات الصوم، وهكذا من الأحكام. كذلك تستقبل رمضان بالعزم الأكيد على ترك الآثام والتوبة النصوح من جميع المعاصي، من جميع المعاصي. تستقبل رمضان بالعزم على مساعدة الفقراء والمساكين والمحتاجين. أيها الإخوة الكرام، إن هذا الشهر العظيم، ألا وهو شهر رمضان، هو شهر القرآن، شهر القرآن، كما قال الله سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال سبحانه: إنا أنزلناه فيه ليلة القدر، وهي في شهر رمضان. فهذا الشهر هو شهر القرآن، ولهذا كان السلف الصالح يعتنون في شهر رمضان بقراءة القرآن. وكان جبريل عليه الصلاة والسلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. وفي العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم دارسه جبريل القرآن مرتين. فكان من السلف من يختم القرآن في كل يوم من رمضان، فإذا دخلت العشر الأواخر ختم في كل يوم مرتين. ولكن لو ختم الإنسان في ثلاث إذا أراد أن يجتهد أكثر، فهذا عند بعض أهل العلم أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث. وبعض أهل العلم كابن رجب الحنبلي كما في لطائف المعارف قال: إن هذا في غير الأيام الفاضلة كرمضان، فرمضان يحتاج إلى مزيد اجتهاد، ولهذا كان السلف يجتهدون أكثر، فبعض السلف يوقف الدروس العلمية في شهر رمضان من أجل أن يتفرغ لقراءة القرآن، ولكن لا بأس أن يجعل الإنسان للقرآن النصيب الأكبر في هذا الشهر، ولو جعل له جزءا لتعليم الناس ما ينفعهم، كأن يكون إماما يعلم الناس يفقههم في أحكام الصيام فلا بأس، أو عالما يوجه الناس في وقت من هذا الشهر فلا بأس، فهو شهر مبارك. كذلك أيها الإخوة، القراءة للقرآن في رمضان ليست مجرد قراءة، بل يقرأ الإنسان ويحرص على التدبر، تدبر القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فتقرأ قراءة تدبر. العلامة السعدي رحمه الله له كتاب المواهب الربانية من الآيات القرآنية، قال رحمه الله: كنت أقرأ القرآن في رمضان، وكنت أقف عند بعض الآيات وأستخرج منها فوائد في قراءته للقرآن، فكان يسجلها ويدونها رحمه الله، فاجتمعت في مجلد، مطبوع، وهي كانت في قراءة له للقرآن في رمضان، ويستخرج فوائد واستنباطات من الآيات عظيمة، حتى قال مؤلف من طبع الكتاب أو حقق الكتاب: فيه فوائد قل أن تجدها في غيره. أيها الإخوة، هذا الشهر هو شهر الصبر، شهر الصبر، لأن العبد يصبر على طاعة الله، يصبر على الجوع والعطش والنكاح ونحو ذلك، يصبر عن معصية الله، فهذا كله من الصبر، ولأن أجر الصوم بغير حساب، والله تعالى يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي الحديث القدسي في الصحيحين أن الله جل وعلا قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فقوله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولهذا قال بعض السلف: أجر الصائم لا يكال ولا يوزن، إنما يغرف لهم غرفا، أي أجر عظيم بغير حساب، وهو من الصبر. شهر رمضان أيها الإخوة، كما صحت بذلك الأحاديث الصحيحين وغيرهما، تغلق فيه أبواب النيران، وتفتح فيه أبواب الجنان، وتصفد فيه مردة الشياطين، وفي رواية: مردة الجن. تغلق فيه أبواب النيران وتفتح فيه أبواب الجنان. لماذا؟ من أجل أن نجتهد في هذا الشهر يا أيها الإخوة، من أجل أن نغتنم هذا الموسم العظيم المبارك، شهر رمضان. وفي رواية: تفتح أبواب السماء، وفي رواية: تفتح أبواب الرحمة. ولهذا قال العلماء: الجنة في السماء، وهي رحمة الله عز وجل. فهذا موسم عظيم، هذه التهيئات العظيمة من أجل أن نغتنمه غاية الاغتنام. هذا الشهر العظيم فيه ليلة خير من ألف شهر، ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. عبادة هذه الليلة خير من عبادة ألف شهر، ما يقارب 83 عاما وأربعة أشهر عبادة ليلة واحدة. الله أكبر. وهي في العشر الأواخر من رمضان، وهي في الوتر أرجى، وهي في السبع الأواخر أرجى، فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، وهي في ليلة 27 أرجى. والوتر كما يقول أهل العلم وكما صح بذلك الحديث، إما يكون باعتبار ما مضى 21 23 25 27 أو باعتبار ما بقي كما جاء في الحديث 9 تبقى، تكون ليلة إلى 22، 7 تبقى ليلة 23، 5 تبقى ليلة 24، وهكذا. فيقول أهل العلم كل ليالي العشر مظنة أن تكون ليلة القدر، واختلف العلماء هل هي ليلة ثابتة أم أنها تتنقل، فذهب جمع من العلماء إلى أنها تتنقل في العشر، كما جاء عن أبي قلابة رحمه الله أنه قال إنها تتنقل في العشر. نعم، وهذا ما رجحه سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله وغيره. وكذلك أخذوا بحديث إني أريت صبيحتها أني أسجد بين ماء وطين، فكانت ليلة 21. ومن العلماء من قال إنها ليلة باقية ثابتة، لكن متى الله أعلم. وقالوا أخذوا ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم إني أريتها ثم أنسيتها، إني أريتها ثم أنسيتها، فقالوا هذا يدل على أنها ليلة ثابتة. فأجاب من قال بأنها تتنقل، قال قوله إني أريتها يعني في تلك السنة، إني أريتها في تلك السنة. فعلى كلا القولين قول من قال إنها تتنقل أو باقية الخلاف سهل، من قال إنها تتنقل تتنقل في العاشر، من قال إنها ليلة باقية هي في العاشر، لكن متى الله أعلم. هناك ليالي أرجى، يقول صلى الله عليه وسلم التمسوها في ليلة 25، في ليلة 27، في ليلة 29. نعم، ويا أرجاها ليلة 27، المهم أنها تتنقل في العشر. فمن اجتهد في العشر كاملة فقطعا بإذن الله تعالى يدرك ليلة القدر. فالاجتهاد في هذا الشهر المبارك. كذلك أيها الإخوة، من فضائل هذا الشهر العظيم أن الدعاء فيه مستجاب، الدعاء فيه مستجاب، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه لكل مسلم دعوة مستجابة في رمضان. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 لا ترد دعوتهم، ومنهم الصائم عند فطره، الصائم عند فطره يعني قبيل فطره وقت دعاء يدعو. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر كذلك قال ابتلت العروق وذهب الظمأ وثبت الأجر إن شاء الله. هذا ذكر يقال عند الإفطار، وكذلك قبل الإفطار دعاء يدعو الله تعالى بما أحب من خيري الدنيا والآخرة. كذلك أيها الإخوة، هذا الشهر العظيم شهر الجود والكرم، شهر البذل والعطاء، كما صح في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وجاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء، من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. من فطر صائما له مثل أجره. قد يقول البعض إذا تصدقت عليه قد ينقص أجر هذا الصائم، فبينه الحديث من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. ليس شرطا أن يكون ذلك التفطير على وجبات كما يقال دسمة، لا، تفطر بما تيسر بتمر وماء بما يتيسر لك، تجعل مثلا تنك التمر تعطي أسرة فقيرة تفطر منها، هذا خير عظيم. كان بعض السلف في رمضان لا يفطر لوحده، بل لابد أن يفطر مع أناس من المساكين والمحتاجين كما هو مدون في الكتب. ولكن لنحرص في هذا الشهر ولنتنافس في الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال بعض السلف: إذا رأيت من ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة، فنافسه في الآخرة. أيها الإخوة، الصيام جنة ووقاية من النار، كما قال صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي مالك الأشعري في صحيح مسلم: والصوم جنة أي وقاية من النار. وجاء في الحديث الآخر الصحيح: الصوم جنة يستجن به العبد من النار. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. قوله في سبيل الله، قال بعض أهل العلم أي في الجهاد، لكن قال الكثير من أهل العلم: لا، ليس هذا محصورا في الجهاد، لأن الجهاد في أثناء القتال الأولى أن لا يكون صائما، لولا أن يكون مفطرا. فقالوا في سبيل الله، في طاعة الله وفي مرضاة الله، فهذا فضل عظيم. وجاء في حديث آخر: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض، كما بين السماء والأرض. هذا والله فضل عظيم لمن صام إيمانا واحتسابا، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا بفرضيته واحتسابا الأجر من الله، واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكل رواية فيها وما تأخر فهي غير صحيحة، لأن هذا لم يرد إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فهذا يدل على فضل الصوم في رمضان، وأنه جنة ووقاية من النار. شهر رمضان أيها الإخوة شهر القيام، كما سمعتم، شهر القيام والتهجد في رمضان. من قام رمضان إيمانا وحسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. كتب له قيام ليلة، تصلي مع الإمام نصف ساعة 45 دقيقة، يكتب لك كأنك الليلة كلها بت تصلي إلى الصبح. لفضل عظيم من الله عز وجل حرمه كثير من الناس. فمن الناس في رمضان من أشغلهم الصفق في الأسواق، ومن الناس في رمضان من أشغلهم اللعب والملهيات كأنهم لا يعرفون اللعب إلا في رمضان. يا سبحان الله، إذا كان المرض مصفدا بقي صغار الجن لعبوا بكثير من الشباب، يلعبون في رمضان ما لا يلعبون في غيره. تجدهم في الليل بعضهم إذا صلى العشاء جزاه الله خير يخرج مستعجل من بعد صلاة العشاء إلى الملاعب وإلى المباريات والدورات، ويجعلون لها تنظيمات وترتيبات في رمضان إلى قرب السحور. فإذا صلوا الفجر ذهبوا لعب. الله المستعان، هذا هو رمضان؟ هذا هو رمضان؟ لعب إلى الساعة 9 ثم يرجع إلى بيته متعبا منهك النوم إلى قرب المغرب. هذا هو رمضان الذي قال الله عنه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الحكمة من الصوم، أن نتقي الله، أن نعمل بطاعة الله، أن نتقرب إلى الله، أن ترفع درجاتنا، وأن تكفر سيئاتنا، وأن نجتهد فيه في طاعة ربنا، لا أن نضيع الأوقات في اللهو واللعب والغفلات. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم فيه ليلة: من حرم خيرها فقد حرم، محروم من يضيع هذه الليالي الفاضلة. أيها الإخوة، شهر رمضان شهر القيام كما سبق، شهر القيام، فلا تحرم نفسك من القيام في رمضان. إذا كنت مرتبطا بعمل بعد العشاء، فإذا رجعت إلى بيتك وسكنك فاجعل لك نصيبا من القيام. وأفضل القيام قيام النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقوم ب11 ركعة، وفي رواية 13 ركعة، هذا هو أفضل القيام. فإن زاد فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، لكن هذا هو الأفضل والأحسن. فالحرص على القيام في هذا الشهر العظيم المبارك، شهر رمضان، تصلي مع الناس التراويح إلى أن ينصرف الإمام، وإذا دخلت العشر تصلي التراويح والتهجد. كذلك أيها الإخوة، شهر رمضان شهر مغفرة الذنوب، شهر مغفرة الذنوب. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين. فسئل عن ذلك فقال: أتاني جبريل فقال: رغم أنف امرئ بلغه الله رمضان فلم يغفر له، قل آمين، قلت آمين. ولهذا كما سمعتم في الأحاديث في القيام والصيام وقيام ليلة القدر، غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، والصلاة إلى الصلاة، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر. وفي رواية: ما لم تغش الكبائر، ما لم تغش الكبائر. وهذا أمر مهم ينبغي أن نفطن له. تكفير السيئات في رمضان مشترط، أولا أن أن يصوم وأن يقوم إيمانا واحتسابا، ليس رياء ولا عادة ولا تقليدا، وثانيا أن يجتنب الكبائر. يجتنب الكبائر يا عباد الله، اجتنب الكبائر في لباسك، في هيئتك، في مأكلك، في مشربك، لأنه لا يغفر لك إلا باجتناب الكبائر، كما قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، نكفر عنكم سيئاتكم. وفي الحديث: إذا اجتنبت الكبائر. أيها الإخوة، الصوم وقاية وجنة من الشهوات، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، فإنه له وجاء. فالصوم وقاية وجنة من الشهوات. كذلك أيها الإخوة، الصوم من أعظم أسباب دخول الجنات، كما جاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، مرني بعمل ينفعني الله به، وفي رواية: أدخل به الجنة. قال: عليك بالصوم، فإنه لا مثل له، لا مثل له. الله أكبر، والحديث صحيح. فالصوم من أعظم أسباب دخول الجنة. أيها الإخوة، من فضائل الصوم أن في الجنة بابا يقال له الريان، كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد: في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا أهل الصيام، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد غيرهم. زاد في صحيح ابن خزيمة: ومن دخل يشرب، ومن يشرب فلا يظمأ بعدها أبدا. الريان من الري، من ظمئ في الدنيا يشبع يوم القيامة. الجزاء من جنس العمل، الجزاء الإحسان إلى الإحسان. كذلك أيها الإخوة، الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة، كما روى الإمام أحمد والحاكم بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الأكل والشرب، ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل، منعته النوم بالليل. فالعناية بالصيام وقراءة القرآن، البعض من الناس تجده لا يقرأ القرآن إلا في النهار، وفي الليل تجده نائم لا يعتني بقراءة القرآن. وقد سمعتم في الحديث: أي ربي منعته النوم بالليل. وفي الحديث الآخر: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، والحكمة هي السنة. كذلك أيها الإخوة، من فضائل الصوم ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. فرحة عند فطره، عندما يفطر يفرح ويسعد، فرحة عند لقاء ربه، كما صح بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولخلوف فم الصائم، الرائحة التي تنبعث من فم الصائم المستكرهة عند الناس أطيب عند الله من ريح المسك. الله أكبر، أطيب عند الله من ريح المسك. كذلك أيها الإخوة، جاء في الحديث الصحيح: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والصيام. تكفرها الصلاة والصدقة والصيام. كل هذه الفضائل العظيمة، كل هذه الفضائل العظيمة في هذا الشهر العظيم الذي ينبغي لنا أن نغتنمه، فقد يكون آخر رمضان في حياتك. كم من أناس كانوا يتمنون بلوغ رمضان وأقبل رمضان وهم في عداد الأموات، والله أعلم من الذي منا يبلغ رمضان. فإذا بلغك الله رمضان يا عبد الله فاجتهد غاية الاجتهاد، اجتهد في صيامك بالمحافظة على صيامك من اللغو والرفث والكلام الفاحش البذيء، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، فليقل إني صائم. احرص على أن تحافظ على صومك. قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. لا حول ولا قوة إلا بالله. يصوم عن الطعام والشراب لكن تجده عاكفا على المسلسلات والتمثيليات، عاكفا على النظر على المحرمات، يتلفظ بالسباب والشتام والكلام الفاحش البذيء، يضيع أوقاته فيما ما لا نفع فيه. فلنحافظ على صومنا، كما قال جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك عن الحرام، وليصم بصرك عن الحرام، ولا يكن يوم صومك وفطرك سواء، لا يكن يوم صومك وفطرك سواء. فإن سابك أحد أو شاتمك، قد تبتلى بشخص يأتي سبك أو يتكلم عليه، ما هو الجواب؟ علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول: إني صائم. إذا كنت متساهلا بصومك فلست متساهلا بصومي، فلتقل له: إني صائم. هذا هو المطلوب، أن تحافظ على صومك، تبتعد عن اللغو والرفث وقول الزور والكلام الفاحش البذيء. فهذا لا يليق بالمسلم في كل وقت وحين، وفي وقت الصيام آكد وأحرى أن يحافظ العبد على صومه، وأن يجتنب ما حرم الله عز وجل. الصوم يا إخوة من حكمه العظيمة كما سمعتم التقوى، لعلكم تتقون باجتناب ما حرم الله وامتثال أوامر الله عز وجل، حيث يأمرك الله سبحانه أن تمسك في وقت وأن تفطر في وقت امتثالا لله عز وجل، ويأمرك باجتناب أمور، وهذا من التقوى لله عز وجل. الصوم من حكمه مراقبة الله عز وجل، مراقبة الله عز وجل. فقد تكون في بيتك في غرفتك ما عندك أحد، لا يراك إلا الله عز وجل، قد تأكل وتشرب ما حد يدري عنك، ها؟ لكن من الذي يمنعك من ذلك؟ الخوف من الله، مراقبة الله عز وجل الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. الصوم من حكمه الصبر، الصبر على الجوع والعطش، وهذا من الصبر. والإيمان ينقسم إلى قسمين: نصفه صبر ونصفه شكر، كما قال أهل العلم: الصبر يذكر بالفقراء والمساكين والمحتاجين، إذا داهمك الجوع والعطش تتذكر البطون الجائعة التي لا تجد لقمة العيش والتي لا تجد الطعام والشراب. الصوم من حكمه الشكر، أن تشكر الله تعالى على ما أنعم به عليك من نعم عظيمة، نعمة الطعام والشراب والغذاء ونحو ذلك، كل هذه نعم ينبغي لنا أن نشكر الله عليها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أيها الإخوة، لعل سائلا من الناس يسأل ويقول: ما هي الأعذار المبيحة للفطر؟ من الذين يباح لهم الفطر؟ أولا، من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وعند الدارقطني: فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهذا هو مذهب جمهور العلماء، أنه لا قضاء عليه ولا كفارة إذا أكل أو شرب ناسيا. على سبيل المثال، لو أن شخصا يقول العلماء معه خمس من العنب، فأكل أربعا منها وتذكر أنه صائم، قال: أكمل الخامسة. هل أفطر بالأربع أم بالخامسة؟ الخامسة. لماذا؟ لأنه أكلها متعمدا. ولا يجوز للإنسان أن يأكل أو يشرب في رمضان متعمدا من غير عذر، جاء في ذلك وعيد شديد. فقد صح في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الرؤيا: مررت بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم بالدم، قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، قبل وقت الفطر، معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم، والعياذ بالله، تسيل أشداقهم بالدم، من يفطرون ويتساهلون. وإن اللعب في نهاية رمضان، من يلعبون إلى التاسعة أو العاشرة ونحو ذلك، من أسباب فطرهم، لأنهم ينهكون أنفسهم في اللعب واللهو، ويرجع وهو منهك فقد يفطر، نسأل الله العفو والعافية. وجاء في حديث أورده البخاري معلقا بصيغة التمريض: من أفطر يوما من رمضان متعمدا، يقول صلى الله عليه وسلم: لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. وهو أورده البخاري معلقا بصيغة التمريض. ولهذا يقول العلماء: من أفطر متعمدا هل يقضي أو لا يقضي؟ الجمهور من العلماء قالوا: يقضي، لأنه إذا كان المعذور يؤمر بالقضاء فغير المعذور من باب أولى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه لا يقضي، لأنه أفطر متعمدا بلا عذر، وهذا حتى لو قضى فلا يكفر عنه القضاء، وهو آثم بذلك. كذلك من الأعذار المبيحة للفطر المسافر، كما قال تعالى: فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر. فالمريض والمسافر يباح لهم الفطر. وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإجماع على أن الفطر جائز للمسافر، سواء شق عليه أو لم يشق. وقال بعض أهل العلم: إن كان يشق عليه الصوم فالأفضل في حقه الفطر، وإن كان لا يشق عليه الصوم فالأفضل في حقه الصوم، لأنه أبرأ في الذمة، ولأن البعض قد يشق عليه القضاء بعد ذلك. وعلى كلا الأمرين يجوز له الفطر، إن الله يحب أن تؤتى رخصه، كما كما يكره أن تؤتى عزائمه. كذلك ممن يباح لهم الفطر العاجز عن الصوم عجزا مستمرا لا يرجى برؤه، كالكبير العاجز اللي ما يستطيع يصوم فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم عن كل يوم مسكين بما يقارب نصف صاع، كيلو ونصف على حد أعلى. فهذا هو الكبير. إذا كان هذا الكبير الطاعم في السن مختل العقل لا يميز، هل يلزم الإطعام عنه؟ كبير وليس له تمييز، ما عاد يعرف أحد، فإن هذا يسقط عنه الصيام والإطعام. لماذا؟ لأنه مرفوع عنه القلم، مرفوع عنه قلم التكليف، والعقل مناط التكليف. وهذه مسألة يجهلها بعض من الناس أو كثير من الناس، إذا كان عنده امرأة عجوز أو رجل كبير في السن ما عاد يعرف شيء ولا يميز ولا يعرف أحد ويطعمون عنه جزاهم الله خير، لكن كوجوب ليس عليه لا إطعام ولا صيام. كذلك المريض، المرض الذي لا يرجى برؤه، المرض الذي لا يرجى برؤه، المرض المزمن الذي لا يرجى برؤه، فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين صاحبه. أما المريض المرض الذي يرجى برؤه فإنه يفطر ويلزمه القضاء بعد ذلك، يلزمه القضاء بعد ذلك، فعدة من أيام أخر كما قال الله تعالى. كذلك الحائض والنفساء، يحرم على الحائض والنفساء الصوم ولو صامتا لم يصح منهما، لحديث أبي سعيد الخدري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فإذا طهرت المرأة الحائض في أثناء النهار هل يلزمها الإمساك أم لا يلزمها؟ محل خلاف بين أهل العلم، والذي رجحه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه يلزمها الإمساك إذا طهرت أثناء النهار، يلزمها الإمساك وبعد ذلك تقضي ذلك اليوم حرمة لهذا اليوم لأنه من شهر رمضان. كذلك المسافر إذا قدم في أثناء النهار وكان قد أفطر، رجح سماحة الشيخ رحمه الله أنه يلزمه الإمساك في أصح قولي العلماء. والحائض إذا طهرت قبل الفجر بلحظة فإنه يلزمها أن تصوم ذلك اليوم ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، لكن يجب عليها أن تغتسل قبل طلوع الشمس لكي تصلي الفجر في وقتها. وكذلك إذا نزلت بها الدورة ولو قبل غروب الشمس بلحظة بدقيقتين أو نحوها فإنه يجب عليها أن تقضي ذلك اليوم، وأجرها على الله، أجرها بصيامها على الله عز وجل، لكن يجب عليها أن تقضي ذلك اليوم. ولكن لو أحست بأعراض الحيض، أحست قبل الغروب بأعراض الحيض من وجع أو مغص ونحو ذلك، ولكن لم تنزل بها الدورة أو العادة إلا بعد غروب الشمس، هل يلزمها القضاء؟ لا، صومها صحيح في ذلك اليوم، صومها صحيح. كذلك الحامل والمرضع، الحامل والمرضع، فإذا خافت الحامل والمرضع على أنفسهما لزمهما القضاء فقط، أما إذا خافت على أنفسهما وعلى ولديهما فيلزمهما القضاء فقط. وإذا خافت على الولد فقط، هي طيبة ما تخاف على نفسها إنما خافت على ولدها، فقال أهل العلم يلزمها مع القضاء الكفارة، مع القضاء الكفارة إطعام عن كل يوم مسكين. وقد ألحق الفقهاء مجموعة من أصحاب الأعذار كما سبق معنا الهرم الذي بلغ الهذيان فإنه يسقط عنه التكليف، لا يجب عليه الصيام ولا الإطعام، كذلك من احتاج للفطر لدفع ضرورة غيره، لدفع ضرورة غيره، مثل ماذا؟ كمن يعمل في إطفاء الحريق مثلا، حصل حريق كبير في مكان من الأماكن في بيت أو في، واحتاج إلى أن رجال الإطفاء يدخلوا في هذا الحريق ويجتهدوا أكثر ويحتاجون إلى قوة أكثر، ففي هذه الحالة إذا احتاجوا إلى الفطر جاز لهم الفطر. كذلك إنقاذ الغرقى، لو سقط أناس في البحر أو في الوادي ونحو ذلك ويحتاج إنقاذهم إلى جهد وإلى أن ينزل من ينزل في الماء ويحتاجون إلى قوة، ففي هذه الحالة أجاز أهل العلم لهم الفطر، أجاز لهم الفطر في هذه الحالة. كذلك أيها الإخوة، مفسدات الصوم، مفسدات الصوم أعظم مفسدات الصوم الجماع في نهار رمضان، الجماع في نهار رمضان، وهذا هو أعظم المفسدات، وكفارته مغلظة. ولهذا الصحابي رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله هلكت، قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان، وفي رواية احترقت، يدل ذلك على عظم الذنب، وهو الجماع في نهار رمضان، وكفارته مغلظة، عتق رقبة. ولهذا قال للصحابي: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: يا رسول الله والله إني لا أملك إلا رقبتي هذه. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: يا رسول الله، وهل أوقعني في هذا إلا الصيام؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: يا رسول الله، والله ما بين لابتيها، أي حرتيها، حرتي المدينة، بيت أفقر من بيتي. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل يسع 15 صاعا فقال: أطعمه أهلك. إذن الكفارة مغلظة في الجماع في نهار رمضان، ولا يجوز التساهل في هذا الباب، لا يجوز التساهل في هذا الباب، وينبغي للشاب أن يجتنب الوسائل والأشياء التي قد تؤدي إلى الوقوع في هذا المحرم. كذلك من مفسدات الصوم إنزال المني باختياره إما بتقبيل أو لمس أو استمناء عياذ بالله وهو محرم أو غير ذلك، فمن استمنى باختياره أو قبل فأمنى فإنه قد أفسد صومه، لأن هذا من الشهوة التي تنافي الصوم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. أما الإنزال بالاحتلام فهذا لا يفسد الصوم، الإنزال بالاحتلام لا يفسد الصوم، أو بالتفكير المجرد عن العمل لا يفسد الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وهذا هو المفسد الثاني. المفسد الثالث: الأكل والشرب متعمدا، أن يأكل أو يشرب متعمدا عامدا ذاكرا غير ناسي قاصدا، فإذا أكل أو شرب متعمدا ذاكرا قاصدا فسد صومه. ويجب العناية بالصوم والتحذير، ومن شوهد يأكل أو يشرب متعمدا ينبغي أن يبلغ به الجهات، أن يبلغ به الجهات، وولاة الأمر في هذه البلاد المباركة ينبهون مع رمضان في التحذير من المجاهرة بالأكل والشرب في نهار رمضان ولو كان غير مسلم، لا يجاهر، حرمة لهذا الشهر المبارك. كذلك من مفسدات الصوم ما كان بمعنى الأكل والشرب، ما كان بمعنى الأكل والشرب كحقن الدم. حقن الدم إذا كان هذا المريض شخص مريض، وفي الغالب أن يكون مريض الذي يحقن بالدم، والمريض يباح له الفطر، فمن حقن بالدم فإنه قد فسد صومه. كذلك من مفسدات الصوم كما سبق حقن الدم، فإذا حقن الصائم بالدم فقد فسد صومه، لأن الدم هو خلاصة الغذاء، هو خلاصة الغذاء. كذلك من المسائل التي اختلف العلماء فيها الحجامة، مسألة الحجامة اختلف العلماء هل الحجامة مفسدة للصوم ومثل الحجامة كذلك التبرع بالدم، فذهب جمهور العلماء إلى أن الحجامة غير مفسدة للصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح احتاج ماء وهو محرم صائم. وذهب الحنابلة وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم، ويرجحه جمع من العلماء كالشيخ ابن باز وغيره، إلى أن الحجامة مفسدة للصوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. وذهب بعض العلماء إلى قول ثالث، وهو أن الحجامة إذا كانت تضعف الصائم فإنها مكروهة، وإذا كانت لا تضعف الصائم فإنها جائزة. ومع ذلك يقال أنه ينبغي للصائم أن يجتنب الحجامة في أثناء الصيام، ينبغي له أن يجتنب الحجامة في أثناء الصيام وخروجا من الخلاف. وكذلك من مفسدات الصوم التقيؤ عمدا، التقيؤ عمدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القي فلا قضاء عليه ومن استقاء فليقضي. من ذرعه القي بغير اختياره خرج منه القي فصومه صحيح، أما من تعمد إخراج القي إما بشم أو بإدخال يده في فمه أو نحو ذلك فاستقى فقد فسد صومه. وقد نقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع على بطلان الصوم بتعمد القي. كذلك من مفسدات الصوم خروج دم الحيض والنفاس في أثناء الصوم، فإنه يفسد بذلك الصوم. كذلك ينبه على مسألة سحب الدم للتحليل، سحب الدم للتحليل لا يفسد الصوم، لا يفسد الصوم. كذلك أيها الإخوة مكروهات الصوم، هناك أشياء ذكر العلماء لأنها مكروه، منها المبالغة في المضمضة والاستنشاق عند الوضوء، المبالغة في المضمضة والاستنشاق عند الوضوء. لماذا؟ لأنها قد تؤدي إلى دخول الماء إلى الجوف، وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فإذا كنت صائم فلا تبالغ في الاستنشاق لئلا يصل الماء إلى جوفه. ولهذا يقول العلماء المبالغة في الاستنشاق سنة لكنها تكره للصائم، وقالوا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. كذلك القبلة للصائم وبالأخص للشاب هذا يكره له ذلك، لماذا؟ لأنه قد يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، فإذا كان الشاب شابا فيبتعد عن ذلك لأنه قد يؤدي إلى الوقوع في الحرام في نهار رمضان. كذلك التفكير في أمر الجماع وما الجماع في أثناء الصيام. كذلك من المكروهات ذوق الطعام بلا حاجة. ذوق الطعام بلا حاجة هذا مكروه، أما ذوق الطعام للحاجة فهذا جائز. والذوق ليس معناه الأكل، لا، إنما بلسانه فقط، يذوق بلسانه ثم يلفظ ذلك الطعام ولا يدخله جوفه. كذلك بعض الفقهاء كره للصائم أن يجمع ريقه ويبتلعه، وهذا يا إخوة مما يبالغ فيه بعض الناس. جمع الريق ليس من مفسدات الصوم ولا يؤثر على صوم الإنسان إذا كان مجرد الريق، ولا يبالغ في جمعه وابتلاعه. أما النخامة، بعضهم يقول النخاعة، فهذه كما يقول الشيخ بن باز يجب بسطها وعدم ابتلاعها لأنها مقززة. ومنهم من يفرق بين ما يكون من الصدر وما يكون من الرأس، فيقولون النخاعة التي من الصدر لا تفطر والنخامة من الرأس تفطر، وهذا تفريق بلا فارق ولا تفطر، هي لا تفطر لكن لكونها مقززة ولما فيها من أمور، فيرى العلماء عدم ابتلاعها كسماحة الشيخ بن باز رحمه الله. هناك أشياء تباح للصائم، من ذلك أن يصبح الصائم جنبا. لو أصبح الصائم جنب، طلع عليه الفجر وهو جنب من أهله، فصوم صحيح ولو لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، لكن يجب عليه أن يبادر بالاغتسال لكي يصلي مع المسلمين في جماعة. وقد صح في الصحيح في الصحيحين عن عائشة وعن أم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. كذلك مما يجوز للصائم السواك، السواك جائز للصائم على القول الصحيح، خلافا لما رآه جمهور الحنابلة والشافعية. في الحنابلة في رواية عنهم أنهم كرهوا السواك للصائم، والقول الصحيح الجواز، جواز السواك للصائم، أولا لعموم الأدلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، عند كل صلاة سواء في الصيام أو في غير الصيام، وفي رواية عند كل وضوء، فدل ذلك على العموم. والعلماء يقولون العام يبقى على عمومه حتى يأتي ما يخصصه ولا مخصص هنا. وفي حديث عامر بن ربيعة في سنن الترمذي، والحديث فيه ضعف، قال رأيت ما لا أحصي رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم. وفي حديث في سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خير خصال الصائم السواك، وفيه ضعف. ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن السواك جائز للصائم سواء في أول النهار أو في آخره، ولهذا قال بعض السلف يستاك أول النهار وآخره. أما قياس السواك على دم الشهيد كما قال بعض الفقهاء إن الشهيد يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، وقالوا هذا الصائم إذا استاك تذهب الرائحة التي في الفم التي هي أطيب عند الله من ريح المسك، هذا قال به بعض الفقهاء. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية وقياسه على دم الشهيد ضعيف. لماذا؟ لأن الرائحة التي تنبعث من الفم ليست من الفم كما يقول العلماء، ليست من الفم، إنما هي من الجوف، ليست من الفم. كذلك مما يجوز للصائم ذوق الطعام، لكن إذا كان السواك يتفتت فينبغي له أن يلفظ الفتات الذي يخرج من سواكه. ذوق الطعام للحاجة يجوز، كما قال ابن عباس: لا بأس أن يذوق الخل أو الشيء ما لم يدخل حلقه، ما لم يدخل حلقه. كذلك من المسائل الكحل للصائم، أجازه بعض العلماء كما قال الإمام البخاري: لم ير أنس والحسن وإبراهيم النخعي بالكحل للصائم بأسا، لكن إذا كان هذا الكحل يصل في الغالب إلى الحلق فإنه يلفظه ولا يبتلعه. ولو أخر الكحل أو استخدم الكحل قبل الفجر أو في الليل يكون أولى. كذلك مما يباح للصائم صب الماء البارد على الرأس والتبرد، هذا جائز، كما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصب الماء على رأسي وهو صائم من العطش أو من الحر، وكان ابن عمر يبل ثوبه ويجعله عليه من الحر. وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. أيها الإخوة، هناك بعض الآداب في الصوم، منها تعجيل الإفطار. تعجيل الإفطار كما صح في الحديث الصحيح من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. وفي حديث آخر: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. وفي هذا مخالفة لليهود ومخالفة للرافضة، لأن الرافضة ينتظرون حتى تشتبك النجوم ثم يفطرون بعد ذلك. فتعجيل الإفطار بعد تحقق الغروب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وتأخير السحور كذلك، تأخير السحور على سنة أن الإنسان يؤخر السحور. البعض من الناس يتسحر في أول الليل ولا يقوم، الأولى أن تقوم، الأفضل أن تقوم وقت السحر، ولو أن تأكل تمرات، ولو أن تشرب ماء. ثم إن السحور في وقت السحر فيه فوائد: أولا، يقوم هذا الإنسان في هذا الوقت، ربما قد يقوم يصلي، ربما يقرأ شيئا من القرآن، ربما يدعو، والله تعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه سؤله. متى؟ في وقت السحر إلى أن يطلع الفجر. وقد جاء في الحديث: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وجاء في الحديث الصحيح: فضل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، أكلة السحر. والسحور جاء في أحاديث على أفضلية السحور بالتمر. التمر ليس عند الإفطار فقط، عند الإفطار يسن أن يفطر على رقبات، فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يجد حسوات من ماء. كذلك في السحور جاء في الحديث الصحيح: نعم سحور المؤمن التمر، نعم سحور المؤمن التمر. هذا يدل على فضل السحور على تمر. وأعرف بعض الناس من الصائمين يتسحر التمر، قد يأكل أول الليل لكن إذا جاء السحور ما يتسحر التمر، ماء تمر، سبحان الله، عنده نشاط في ذاك اليوم يمكن أكثر من يتسحر على الكبسات ونحو ذلك. ففي هذا تطبيق وحث من النبي صلى الله عليه وسلم، وله أن يتسحر بما شاء الإنسان بما أحل الله عز وجل. فهذا الوقت وقت ثمين، وقت السحور، وقت السحر يقوم يتسحر، يدعو، يذكر الله، يقرأ القرآن، فالحرص على هذه السنة بارك الله فيكم. كذلك أيها الإخوة، الأحكام المتعلقة بالصيام كثيرة، هناك مسائل مثل مسألة تغيير دم الكلى مريض الكلى، فإن هذا مفسد للصوم، غسيل الكلى مفسد للصوم، لأن المريض يزود بأشياء مع الدم، وأفتى بذلك سماحة الشيخ ابن باز وشيخنا الشيخ أحمد رحمه الله تعالى، لأن تغيير دم الكلى مفسد للصوم. خلع الأسنان وتنظيف الأسنان جائز للصائم، لكن ينبغي للصائم أن يكون على انتباه لئلا يدخل شيء إلى جوفه. دواء الغرغرة، هناك دواء اسمه دواء الغرغرة، قال شيخنا أحمد رحمه الله لا أرى جوازه، لأن الشيء إذا وصل إلى اللهوات فإنه يصعب التحكم فيه، يصعب التحكم فيه في أثناء الصيام. هل الحنة للصائم جائز؟ نعم، الحنة ليس له تأثير على الصوم. دهن الشعر والجلد في أثناء الصيام هل فيه مانع؟ لا شيء في ذلك، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإدهان لا يفطر بلا ريب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كذلك شم الروائح الطيبة لا بأس به، العطر ونحو ذلك. أما البخور فهذا هو الذي فيه الكلام، البخور هذا الذي فيه الكلام. من أهل العلم من قال إن البخور ينبغي اجتناب استنشاقه أثناء النهار، لأن له جرم يدخل في الجوف. ومن أهل العلم من قال لا، مجرد البخور لا يفضل، إنما هو رائحة إذا تبخر الإنسان وتطيب بهذا الطيب البخور فلا يفضل، كما رأى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال فلو كان تبخره والدهانه مما يخطر به الصائم لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك رجحه شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله، لأن مجرد البخور لا يفطر. وقال شيخنا رحمه الله كان نساء الصحابة يعالجن الطبخ على مجمر الطبخ، وكان يخرج الدخان من ذلك الطبخ من تلك النار، فلو كان هذا الدخان يفطر به الصائم لبينه صلى الله عليه وسلم. أما مجرد التطيب بالبخور لا يفطر به الصائم، بخلاف الدخان الذي هو المحرم، بخلاف الدخان المحرم. لماذا؟ لأن هذا يتعمد استنشاقه في أنفه وجوفه، ولأنه يقول العلماء يقصد منه الانتعاش الجسمي، يقصد منه الانتعاش الجسمي، فكان محرما ومفسدا للصوم. كذلك من المسائل التي هي متعلقة بالصوم، من دخل جوفه غبار أو ذباب بلا قصد، إنسان دخل ذباب في أنفه ودخل جوفه، ما حكم صومه؟ صومه صحيح، لأنه لم يتعمد ذلك. كذلك لو أكل الإنسان شيئا لا يؤكل أصلا، أكل قطعة من ورقة متعمدة، أو أكل أي شيء لا يؤكل تعمد أكله، هل يفطر؟ نعم يفطر، يفطر به الصائم. كذلك أيها الإخوة، من المسائل التي سأل عنها بعض الإخوة صيام يوم الشك، وهي ليلة 30 من شعبان، إذا حال دون الرؤية غيم أو قتر أي غبار،
فلا يجوز صيام يوم الشك على القول الصحيح، على القول الصحيح لا يجوز صيام يوم الشك. لحديث عمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا صوما كان يصومه. إنسان يصوم يوم ويفطر يوم، توافق يوم، يوم 30 له ذلك. إنسان يصوم يوم الاثنين والخميس، توافق يوم 30 فلا بأس، إلا صوما كان يصومه. لكن يتعمد أن يصوم يوم 30 بنية الاحتياط لرمضان فهذا لا يجوز على القول الصحيح. وقد جاء في الحديث: لا تستقبل رمضان استقبالا، لا تستقبل رمضان استقبالا. كذلك من فضائل هذا الشهر العمرة في رمضان، في حديث أم معقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة معي، في رواية حجة معي، أي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فضل عظيم للعمرة في رمضان. لكن المعتمر ينبغي له أن يتحين الأوقات التي لا يكون فيها زحام، الزحام الشديد، ويجتنب بقدر الاستطاعة مضايقة الناس. وبعض الناس قد يترك الواجبات التي عليه، يترك مسجده ويذهب هناك يجلس ويترك الواجبات. لا، الواجب مقدم، لو ذهب يعتمر ورجع بس، أما أن يترك الواجب ومن أجل السنة فهذا لا يصلح. كذلك البعض يذهب هو وأولاده، يترك الأولاد يسيحون هناك في الأسواق ولا يهتمون ب يعني أداء الصلاة مع المسلمين، هذا كذلك. كذلك البعض يذهب ويكرر العمرة فيسبب زيادة في الزحام إلى غير ذلك. الدعاء، نعم، الدعاء القنوت في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت، الحديث. والدعاء كذلك، يقول: هل يجوز الدعاء حتى على الخوارج؟ نعم، يدعى على الخوارج، يدعى على الخوارج، من يسفكون الدماء المعصومة، من يكفرون المسلمين بغير حق. بل أذكر شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد كان يدعو حتى على الخوارج القعدية في القنوت في الدعاء. لعلنا نكتفي بهذا القدر مما حصل في هذه الليلة، وأسأل الله سبحانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع في القول والعمل، وأن يغفر لي الخطأ والزلل. وأشكركم على الإنصات والاستماع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان: الاستعداد الصادق لشهر رمضان، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى، يوم الاثنين 23 من شهر شعبان عام 37 و400 ألف للهجرة النبوية، بالجامع الأثري بمحافظة أبو عريش بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
أيها الإخوة الفضلاء، فرصة طيبة وليلة سعيدة أن ألتقي معكم في هذا المسجد، وأسأل الله سبحانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. ثم إني أشكر الله جل وعلا الذي هيأ ويسر هذا اللقاء، نشكره سبحانه على نعمه العظيمة التي لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وكما قال ربنا سبحانه: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة.
ثم نشكر الله عز وجل على ما ننعم به في هذه البلاد المباركة من أمن وأمان ورغد عيش وسعة في الرزق وخيرات وفيرة. نسأله سبحانه أن يوزعنا شكر نعمه، فإننا والله ننعم في هذه البلاد أيها الإخوة بنعم عظمى وخيرات كبرى تستلزم منا شكر المنعم عز وجل من أجل بقائها ودوامها. وقد قال سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فمن أعظم النعم نعمة العقيدة الصحيحة السلفية التي قامت عليها هذه البلاد، فهي قامت على التوحيد وعلى السنة من أول يومها، كما صرح بذلك الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله، حيث قال: يقولون إننا وهابية، والحقيقة إننا سلفيون محافظون على ديننا، نتبع الكتاب والسنة. فهذه والله نعمة عظمى. فالطالب من أولى دراسته الابتدائية وهو يدرس عقيدة التوحيد ومنهج السلف الصالح، يبتدئ بالأصول الثلاثة من المرحلة الابتدائية، فإذا وصل إلى المرحلة المتوسطة درس كتاب التوحيد، فإذا وصل إلى المرحلة الثانوية درس كتاب التوحيد للشيخ الفوزان، وفي المتوسطة كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وهكذا إذا ارتقى إلى الجامعة درس معارج القبول أو الطحاوي أو غيرها. وكذلك في المعاهد العلمية يضاف له العقيدة الواسطية والحموية، فهذه والله نعمة عظيمة ليس لها مثيل في هذا الزمان. ولهذا يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: العداء لهذه الدولة عداء للحق عداء للتوحيد، عداء للحق عداء للتوحيد. ويقول فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: لا أعلم من يطبق شرع الله الآن ما يطبقه هذا البلد، أعني المملكة العربية السعودية. فلنحمد الله على هذه النعمة ولنحافظ عليها بالمحافظة على عقيدة التوحيد والتمسك بمنهج السلف الصالح والاعتصام بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، ولزوم الجماعة وترك التفرق والاختلاف وترك الولوج والدخول في مناهج وافدة وأفكار دخيلة. كل هذه النعم يجب علينا أن نستشعرها دائما وأبدا، وأن نكون كما أمر الله بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن نكون كما قال الله: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. نكون أمة واحدة وجماعة واحدة متمسكة بمنهج الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. إخواني الكرام، إنه لا يخفى على الجميع أننا مقبلون على شهر عظيم مبارك، ألا وهو شهر رمضان. هذا الشهر العظيم الذي ينبغي أن يستقبل بالفرح والسرور والتواصي بالعمل الصالح فهو نعمة من الله وهبة من الله لمن بلغه إياه ولمن أدرك هذا الشهر العظيم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان، كما عند النسائي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم رمضان شهر مبارك كتب عليكم فيه صيامه وكتب قيامه، فيه ليلة تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب النيران وتغل فيه مردة الشياطين، فيه ليلة من حرم خيرها فقد حرم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان أول ليلة من رمضان نادى مناد يا باغي الخير أقبل، يا من تطلب الخير، يا من تطلب العتق من النار، يا من تطلب الجنان أقبل، ويا باغي الشر أقصر توقف، فإنك في موسم عظيم، فرصة عظيمة وفرصة ثمينة لمن بلغه الله إياه. كان ابن عمر رضي الله عنه إذا دخلت أول ليلة من رمضان قال: مرحبا بشهر خير كله، صيام النهار وقيام الليل، النفقة فيه كالنفقة في سبيل الله عز وجل. وكان المعلى بن فضل، وقال المعلى بن فضل: كان السلف الصالح يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان، فإذا بلغهم رمضان واجتهدوا فيه دعوا الله ستة أشهر أن يتقبله منهم. وإن من الملاحظات التي نبه عليها العلامة السعدي رحمه الله، يقول: إن بعض الناس يدعو ويقول: اللهم بلغني رمضان، والأولى أن يضيف على ذلك وأن يقول: وبارك لي فيه. يقول: يدعو الله أن يبلغه رمضان، قد يبلغك رمضان ولا تغتنم هذا الشهر المبارك، لا تستغل نهاره بالصيام ولا قيامه بالليل، لكن تدعو الله أن يبارك لك فيه بأن يوفقك فيه للعمل الصالح في هذا الشهر ولاغتنامه. أيها الإخوة الفضلاء، إن من الطرق السليمة لاستقبال رمضان إذا بلغك الله إياه أن تحمد الله تعالى على بلوغه، على بلوغك رمضان وأنت في صحة وعافية، وكذلك أن تفرح وتبتهج بهذا الشهر العظيم. فأهل الإيمان والتقوى يفرحون بقدوم رمضان لأنه فرصة عظيمة لمغفرة الذنوب وتكثير السيئات ورفع الدرجات. وكذلك مما ينبغي أن نستقبل به رمضان العزم الأكيد والتخطيط لاغتنامه واستغلاله بصيام نهاره وقيام ليله والإكثار من تلاوة القرآن والإكثار من النفقات، كذلك عقد العزم الصادق على استثمار أوقاته، على استثمار أوقاته، كما قال الله سبحانه: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. الصادق مع الله في محبته لرمضان ولاستغلاله الاستغلال النافع الأكيد يوفقه الله ويسدده. كذلك نستقبل رمضان بالعلم بأحكام رمضان وأحكام الصيام وأحكام القيام. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالعبد يتفقه في أحكام الصيام، لأن رمضان صومه ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، فيحتاج منك يا عبد الله أن تتفقه في دين الله، أن تسأل أهل العلم عن الحلال والحرام، متى يبدأ الصيام، متى ينتهي، ماذا، ما الذي يجوز لك وما لا يجوز لك، ما هي مفسدات الصوم، وهكذا من الأحكام. كذلك تستقبل رمضان بالعزم الأكيد على ترك الآثام والتوبة النصوح من جميع المعاصي، من جميع المعاصي. تستقبل رمضان بالعزم على مساعدة الفقراء والمساكين والمحتاجين. أيها الإخوة الكرام، إن هذا الشهر العظيم، ألا وهو شهر رمضان، هو شهر القرآن، شهر القرآن، كما قال الله سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال سبحانه: إنا أنزلناه فيه ليلة القدر، وهي في شهر رمضان. فهذا الشهر هو شهر القرآن، ولهذا كان السلف الصالح يعتنون في شهر رمضان بقراءة القرآن. وكان جبريل عليه الصلاة والسلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. وفي العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم دارسه جبريل القرآن مرتين. فكان من السلف من يختم القرآن في كل يوم من رمضان، فإذا دخلت العشر الأواخر ختم في كل يوم مرتين. ولكن لو ختم الإنسان في ثلاث إذا أراد أن يجتهد أكثر، فهذا عند بعض أهل العلم أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث. وبعض أهل العلم كابن رجب الحنبلي كما في لطائف المعارف قال: إن هذا في غير الأيام الفاضلة كرمضان، فرمضان يحتاج إلى مزيد اجتهاد. ولهذا كان السلف يجتهدون أكثر، فبعض السلف يوقف الدروس العلمية في شهر رمضان من أجل أن يتفرغ لقراءة القرآن. ولكن لا بأس أن يجعل الإنسان للقرآن النصيب الأكبر في هذا الشهر، ولو جعل له جزءا لتعليم الناس ما ينفعهم، كأن يكون إماما يعلم الناس يفقههم في أحكام الصيام فلا بأس، أو عالما يوجه الناس في وقت من هذا الشهر فلا بأس، وهو شهر مبارك. كذلك أيها الإخوة، القراءة للقرآن في رمضان ليست مجرد قراءة، بل يقرأ الإنسان ويحرص على التدبر، تدبر القرآن: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فتقرأ قراءة تدبر. العلامة السعدي رحمه الله له كتاب المواهب الربانية من الآيات القرآنية. قال رحمه الله: كنت أقرأ القرآن في رمضان، وكنت أقف عند بعض الآيات وأستخرج منها فوائد في قراءته للقرآن، فكان يسجلها ويدونها رحمه الله، فاجتمعت في مجلد، في مجلد مطبوع، وهي كانت في قراءة له للقرآن في رمضان، ويستخرج فوائد واستنباطات من الآيات عظيمة، حتى قال مؤلف من طبع الكتاب أو حقق الكتاب: فيه فوائد قل أن تجدها في غيره. أيها الإخوة، هذا الشهر هو شهر الصبر، شهر الصبر، لأن العبد يصبر على طاعة الله، يصبر على الجوع والعطش والنكاح ونحو ذلك، يصبر عن معصية الله، فهذا كله من الصبر، ولأن أجر الصوم بغير حساب، والله تعالى يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي الحديث القدسي في الصحيحين أن الله جل وعلا قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، من أجلي. فقوله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولهذا قال بعض السلف: أجر الصائم لا يكال ولا يوزن، إنما يغرف لهم غرفا، إنما يغرف لهم غرفا، أي أجر عظيم بغير حساب، وهو من الصبر. شهر رمضان أيها الإخوة، كما صحت بذلك الأحاديث الصحيحين وغيرهما، تغلق فيه أبواب النيران، وتفتح فيه أبواب الجنان، وتصفد فيه ماردة الشياطين، وفي رواية ماردة الجن، تغلق فيه أبواب النيران وتفتح فيه أبواب الجنان. لماذا؟ لماذا؟ من أجل أن نجتهد في هذا الشهر يا أيها الإخوة، من أجل أن نغتنم هذا الموسم العظيم المبارك شهر رمضان، وفي رواية تفتح أبواب السماء، وفي رواية تفتح أبواب الرحمة. ولهذا قال العلماء: الجنة في السماء، وهي رحمة الله عز وجل. فهذا موسم عظيم، هذه التهيئات العظيمة من أجل أن نغتنمه غاية الاغتنام. هذا الشهر العظيم فيه ليلة خير من ألف شهر، ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. عبادة هذه الليلة خير من عبادة ألف شهر، ما يقارب 83 عاما وأربعة أشهر عبادة ليلة واحدة. الله أكبر. وهي في العشر الأواخر من رمضان، وهي في الوتر أرجى، وهي في السبع الأواخر أرجى، فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، وهي في ليلة 27 أرجى. والوتر كما يقول أهل العلم وكما صح بذلك الحديث، إما يكون باعتبار ما مضى 21 23 25 27، أو باعتبار ما بقي كما جاء في الحديث 9 تبقى، تكون ليلة 22، 7 تبقى ليلة 23، 5 تبقى ليلة 24، وهكذا. فيقول أهل العلم كل ليالي العشر مظنة أن تكون ليلة القدر. واختلف العلماء هل هي ليلة ثابتة أم أنها تتنقل، فذهب جمع من العلماء إلى أنها تتنقل في العشر، كما جاء عن أبي قلابة رحمه الله أنه قال إنها تتنقل في العشر. نعم، وهذا ما رجحه سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله وغيره. وكذلك أخذوا بحديث إني أريت صبيحتها أني أسجد بين ماء وطين، فكانت ليلة 21. ومن العلماء من قال إنها ليلة باقية ثابتة، لكن متى الله أعلم. وقالوا أخذوا ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم إني أريتها ثم أنسيتها، إني أريتها ثم أنسيتها، فقالوا هذا يدل على أنها ليلة ثابتة. فأجاب من قال بأنها تتنقل قال قوله إني أريتها يعني في تلك السنة، إني أريتها في تلك السنة. فعلى كلا القولين قول من قال إنها تتنقل أو باقية الخلاف سهل، من قال إنها تتنقل تتنقل في العاشر، من قال إنها ليلة باقية هي في العشر، لكن متى الله أعلم. هناك ليالي أرجى، يقول صلى الله عليه وسلم التمسوها في ليلة 25، في ليلة 27، في ليلة 29. نعم، ويا أرجاها ليلة 27، المهم أنها تتنقل في العشر. فمن اجتهد في العشر كاملة فقطعا بإذن الله تعالى يدرك ليلة القدر. فالاجتهاد في هذا الشهر المبارك. كذلك أيها الإخوة، من فضائل هذا الشهر العظيم أن الدعاء فيه مستجاب، الدعاء فيه مستجاب، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه لكل مسلم دعوة مستجابة في رمضان. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ترد دعوتهم، ومنهم الصائم عند فطره، الصائم عند فطره يعني قبيل فطره وقت دعاء يدعو. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر كذلك قال ابتلت العروق وذهب الظمأ وثبت الأجر إن شاء الله. هذا ذكر يقال عند الإفطار، وكذلك قبل الإفطار دعاء يدعو الله تعالى بما أحب من خيري الدنيا والآخرة. كذلك أيها الإخوة، هذا الشهر العظيم شهر الجود والكرم، شهر البذل والعطاء، كما صح في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وجاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء، من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء، من فطر صائما له مثل أجره. قد يقول البعض إذا تصدقت عليه قد ينقص أجر هذا الصائم، فبينه الحديث من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. ليس شرطا أن يكون ذلك التفطير على وجبات كما يقال دسمة، لا، تفطر بما تيسر بتمر وماء بما يتيسر لك، تجعل مثلا تنك التمر تعطي أسرة فقيرة تفطر منها، هذا خير عظيم. كان بعض السلف في رمضان لا يفطر لوحده، بل لابد أن يفطر مع أناس من المساكين والمحتاجين كما هو مدون في الكتب. ولكن لنحرص في هذا الشهر ولنتنافس في الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال بعض السلف: إذا رأيت من ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة، فنافسه في الآخرة. أيها الإخوة، الصيام جنة ووقاية من النار، كما قال صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي مالك الأشعري في صحيح مسلم: والصوم جنة أي وقاية من النار. وجاء في الحديث الآخر الصحيح: الصوم جنة يستجن به العبد من النار. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. قوله في سبيل الله، قال بعض أهل العلم أي في الجهاد، لكن قال الكثير من أهل العلم: لا، ليس هذا محصورا في الجهاد، لأن الجهاد في أثناء القتال الأولى أن لا يكون صائما، الأولى أن يكون مفطرا. فقالوا في سبيل الله في طاعة الله وفي مرضاة الله، فهذا فضل عظيم. وجاء في حديث آخر: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض، كما بين السماء والأرض. هذا والله فضل عظيم لمن صام إيمانا واحتسابا، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا بفرضيته واحتسابا الأجر من الله، واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكل رواية فيها وما تأخر فهي غير صحيحة، لأن هذا لم يرد إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فهذا يدل على فضل الصوم في رمضان، وأنه جنة ووقاية من النار. شهر رمضان أيها الإخوة شهر القيام، كما سمعتم، شهر القيام والتهجد في رمضان. من قام رمضان إيمانا وحسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة. تصلي مع الإمام 30 ساعة 45 دقيقة، يكتب لك كأنك الليلة كلها بت تصلي إلى الصبح. لفضل عظيم من الله عز وجل، حرمه كثير من الناس. فمن الناس في رمضان من أشغلهم الصفق في الأسواق، ومن الناس في رمضان من أشغلهم اللعب والملهيات، كأنهم لا يعرفون اللعب إلا في رمضان. يا سبحان الله، إذا كان المرض مصفدا بقي صغار الجن لعبوا بكثير من الشباب، يلعبون في رمضان ما لا يلعبون في غيره. تجدهم في الليل بعضهم إذا صلى العشاء جزاه الله خير يخرج مستعجل من بعد صلاة العشاء إلى الملاعب وإلى المباريات والدورات، ويجعلون لها تنظيمات وترتيبات في رمضان إلى قرب السحور. فإذا صلوا الفجر ذهبوا لعب. الله المستعان، هذا هو رمضان؟ هذا هو رمضان؟ لعب إلى 9 ثم يرجع إلى بيته متعبا منهكا النوم إلى قرب المغرب، هذا هو رمضان الذي قال الله عنه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الحكمة من الصوم أن نتقي الله، أن نعمل بطاعة الله، أن نتقرب إلى الله، أن ترفع درجاتنا وأن تكفر سيئاتنا وأن نجتهد فيه في طاعة ربنا، لا أن نضيع الأوقات في اللهو واللعب والغفلات. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم فيه ليلة: من حرم خيرها فقد حرم، محروم من يضيع هذه الليالي الفاضلة. أيها الإخوة، شهر رمضان شهر القيام كما سبق، شهر القيام، فلا تحرم نفسك من القيام في رمضان. إذا كنت مرتبطا بعمل بعد العشاء، فإذا رجعت إلى بيتك وسكنك فاجعل لك نصيبا من القيام. وأفضل القيام قيام النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقوم بإحدى عشرة ركعة، وفي رواية 13 ركعة، هذا هو أفضل القيام. فإن زاد فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، لكن هذا هو الأفضل والأحسن. فالحرص على القيام في هذا الشهر العظيم المبارك شهر رمضان، تصلي مع الناس التراويح إلى أن ينصرف الإمام، وإذا دخلت العاشر تصلي التراويح والتهجد. كذلك أيها الإخوة، شهر رمضان شهر مغفرة الذنوب، شهر مغفرة الذنوب. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين. فسئل عن ذلك فقال: أتاني جبريل فقال: رغم أنف امرئ بلغه الله رمضان فلم يغفر له، قل آمين، قلت آمين. ولهذا كما سمعتم في الأحاديث في القيام والصيام وقيام ليلة القدر: غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، والصلاة إلى الصلاة، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر. وفي رواية: ما لم تغش الكبائر، ما لم تغش الكبائر. وهذا أمر مهم ينبغي أن نفطن له. تكفير السيئات في رمضان مشترط: أولا أن يصوم وأن يقوم إيمانا واحتسابا، ليس رياء ولا عادة ولا تقليدا، وثانيا أن يجتنب الكبائر، يجتنب الكبائر. يا عباد الله، اجتنب الكبائر في لباسك، في هيئتك، في مأكلك، في مشربك، لأنه لا يغفر لك إلا باجتناب الكبائر، كما قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، نكفر عنكم سيئاتكم. وفي الحديث: إذا اجتنبت الكبائر. أيها الإخوة، الصوم وقاية وجنة من الشهوات، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، فإنه له وجاء. فالصوم وقاية وجنة من الشهوات. كذلك أيها الإخوة، الصوم من أعظم أسباب دخول الجنات، كما جاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، مرني بعمل ينفعني الله به، وفي رواية: أدخل به الجنة. قال: عليك بالصوم، فإنه لا مثل له، لا مثل له. الله أكبر، والحديث صحيح. فالصوم من أعظم أسباب دخول الجنة. أيها الإخوة، من فضائل الصوم أن في الجنة بابا يقال له الريان، كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد: في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا أهل الصيام، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد غيرهم. زاد في صحيح ابن خزيمة: ومن دخل يشرب، ومن يشرب فلا يظمأ بعدها أبدا. الريان من الري، من ظمئ في الدنيا يشبع يوم القيامة. الجزاء من جنس العمل، الجزاء الإحسان إلى الإحسان. كذلك أيها الإخوة، الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة، كما روى الإمام أحمد والحاكم بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الأكل والشرب، ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل، منعته النوم بالليل. فالعناية بالصيام وقراءة القرآن، البعض من الناس تجده لا يقرأ القرآن إلا في النهار، وفي الليل تجده نائم لا يعتني بقراءة القرآن. وقد سمعتم في الحديث: أي ربي منعته النوم بالليل. وفي الحديث الآخر: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، والحكمة هي السنة. كذلك أيها الإخوة، من فضائل الصوم ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. فرحة عند فطره، عندما يفطر يفرح ويسعد، فرحة عند لقاء ربه، كما صح بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولخلوف فم الصائم، الرائحة التي تنبعث من فم الصائم المستكرهة عند الناس أطيب عند الله من ريح المسك. الله أكبر، أطيب عند الله من ريح المسك. كذلك أيها الإخوة، جاء في الحديث الصحيح: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والصيام، تكفرها الصلاة والصدقة والصيام. كل هذه الفضائل العظيمة، كل هذه الفضائل العظيمة في هذا الشهر العظيم الذي ينبغي لنا أن نغتنمه، فقد يكون آخر رمضان في حياتك. كم من أناس كانوا يتمنون بلوغ رمضان، وأقبل رمضان وهم في عداد الأموات، والله أعلم من الذي منا يبلغ رمضان. فإذا بلغك الله رمضان يا عبد الله فاجتهد غاية الاجتهاد، اجتهد في صيامك بالمحافظة على صيامك من اللغو والرفث والكلام الفاحش البذيء، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، فليقل إني صائم. احرص على أن تحافظ على صومك. قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. لا حول ولا قوة إلا بالله. يصوم عن الطعام والشراب لكن تجده عاكفا على المسلسلات والتمثيليات، عاكفا على النظر على المحرمات، يتلفظ بالسباب والشتام والكلام الفاحش البذيء، يضيع أوقاته فيما ما لا نفع فيه. فلنحافظ على صومنا كما قال جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك عن الحرام، وليصم بصرك عن الحرام، ولا يكن يوم صومك وفطرك سواء، لا يكن يوم صومك وفطرك سواء. فإن سابك أحد أو شاتمك، قد تبتلى بشخص يأتي سبك أو يتكلم عليه، ما هو الجواب؟ علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول: إني صائم. إذا كنت متساهلا بصومك فلست متساهلا بصومي، فلتقل له: إني صائم. هذا هو المطلوب، أن تحافظ على صومك، تبتعد عن اللغو والرفث وقول الزور والكلام الفاحش البذيء. فهذا لا يليق بالمسلم في كل وقت وحين، وفي وقت الصيام آكد وأحرى أن يحافظ العبد على صومه، وأن يجتنب ما حرم الله عز وجل. الصوم يا إخوة من حكمه العظيمة كما سمعتم التقوى، لعلكم تتقون، باجتناب ما حرم الله وامتثال أوامر الله عز وجل، حيث يأمرك الله سبحانه أن تمسك في وقت وأن تفطر في وقت امتثالا لله عز وجل، ويأمرك باجتناب أمور، وهذا من التقوى لله عز وجل. الصوم من حكمه مراقبة الله عز وجل، مراقبة الله عز وجل. فقد تكون في بيتك في غرفتك ما عندك أحد، لا يراك إلا الله عز وجل، قد تأكل وتشرب ما حد يدري عنك، ها؟ لكن من الذي يمنعك من ذلك؟ الخوف من الله، مراقبة الله عز وجل الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. الصوم من حكمه الصبر، الصبر على الجوع والعطش، وهذا من الصبر. والإيمان ينقسم إلى قسمين: نصفه صبر ونصفه شكر، كما قال أهل العلم. الصبر يذكر بالفقراء والمساكين والمحتاجين، إذا داهمك الجوع والعطش تتذكر البطون الجائعة التي لا تجد لقمة العيش، والتي لا تجد الطعام والشراب. الصوم من حكمه الشكر، أن تشكر الله تعالى على ما أنعم به عليك من نعم عظيمة، نعمة الطعام والشراب والغذاء ونحو ذلك، كل هذه نعم ينبغي لنا أن نشكر الله عليها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أيها الإخوة، لعل سائلا من الناس يسأل ويقول: ما هي الأعذار المبيحة للفطر؟ من الذين يباح لهم الفطر؟ أولا، من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وعند الدارقطني: فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهذا هو مذهب جمهور العلماء، أنه لا قضاء عليه ولا كفارة إذا أكل أو شرب ناسيا. على سبيل المثال، لو أن شخصا يقول العلماء معه خمس من العنب فأكل أربعا منها وتذكر أنه صائم، قال أكمل الخامسة. هل أفطر بالأربع أم بالخامسة؟ الخامسة. لماذا؟ لأنه أكلها متعمدا، أكلها متعمدا. ولا يجوز للإنسان أن يأكل أو يشرب في رمضان متعمدا من غير عذر، جاء في ذلك وعيد شديد. فقد صح في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الرؤيا: مررت بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم بالدم، قلت من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، قبل وقت الفطر، معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم والعياذ بالله، تسيل أشداقهم بالدم، من يفطرون ويتساهلون. وإن اللعب في نهاية رمضان، من يلعبون إلى التاسعة أو العاشرة ونحو ذلك، من أسباب فطرهم، لأنهم ينهكون أنفسهم في اللعب واللهو، ويرجع وهو منهك فقد يفطر، نسأل الله العفو والعافية. وجاء في حديث أورده البخاري معلقا بصيغة التمريض: من أفطر يوما من رمضان متعمدا، يقول صلى الله عليه وسلم، لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. وهو أورده البخاري معلقا بصيغة التمريض. ولهذا يقول العلماء: من أفطر متعمدا هل يقضي أو لا يقضي؟ الجمهور من العلماء قالوا يقضي، لأنه إذا كان المعذور يؤمر بالقضاء فغير المعذور من باب أولى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه لا يقضي، لأنه أفطر متعمدا بلا عذر، وهذا حتى لو قضى فلا يكفر عنه القضاء وهو آثم بذلك. كذلك من الأعذار المبيحة للفطر المسافر، كما قال تعالى: فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر. فالمريض والمسافر يباح لهم الفطر، يباح لهم الفطر. وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإجماع على أن الفطر جائز للمسافر، سواء شق عليه أو لم يشق. وقال بعض أهل العلم: إن كان يشق عليه الصوم فالأفضل في حقه الفطر، وإن كان لا يشق عليه الصوم فالأفضل في حقه الصوم، لأنه أبرأ في الذمة، ولأن البعض قد يشق عليه القضاء بعد ذلك. وعلى كلا الأمرين يجوز له الفطر، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى عزائمه. كذلك ممن يباح لهم الفطر العاجز عن الصوم عاجزا مستمرا لا يرجى برؤه، كالكبير العاجز اللي ما يستطيع يصوم، فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم عن كل يوم مسكين بما يقارب نصف صاع، كيلو ونصف على حد أعلى. فهذا هو الكبير. إذا كان هذا الكبير الطاعم في السن مختل العقل لا يميز، هل يلزم الإطعام عنه؟ كبير وليس له تمييز، ما عاد يعرف أحد، فإن هذا يسقط عنه الصيام والإطعام. لماذا؟ لأنه مرفوع عنه القلم، مرفوع عنه قلم التكليف، والعقل مناط التكليف. وهذه مسألة يجهلها بعض من الناس أو كثير من الناس، إذا كان عندهم امرأة عجوز أو رجل كبير في السن ما عاد يعرف شيء ولا يميز ولا يعرف أحد، ويطعمون عنه جزاهم الله خير، لكن كوجوب ليس عليه لا إطعام ولا صيام. كذلك المريض، المرض الذي لا يرجى برؤه، المرض الذي لا يرجى برؤه، المرض المزمن الذي لا يرجى برؤه، فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين صاحبه. أما المريض المرض الذي يرجى برؤه فإنه يفطر ويلزمه القضاء بعد ذلك، يلزمه القضاء بعد ذلك، فعدة من أيام أخر كما قال الله تعالى. كذلك الحائض والنفساء، يحرم على الحائض والنفساء الصوم ولو صامتا لم يصح منهما، لحديث أبي سعيد الخدري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فإذا طهرت المرأة الحائض في أثناء النهار هل يلزمها الإمساك أم لا يلزمها؟ محل خلاف بين أهل العلم، والذي رجحه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه يلزمها الإمساك إذا طهرت أثناء النهار، يلزمها الإمساك وبعد ذلك تقضي ذلك اليوم حرمة لهذا اليوم لأنه من شهر رمضان. كذلك المسافر إذا قدم في أثناء النهار وكان قد أفطر، رجح سماحة الشيخ رحمه الله أنه يلزمه الإمساك في أصح قولي العلماء. والحائض إذا طهرت قبل الفجر بلحظة فإنه يلزمها أن تصوم ذلك اليوم ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، لكن يجب عليها أن تغتسل قبل طلوع الشمس لكي تصلي الفجر في وقتها. وكذلك إذا نزلت بها الدورة ولو قبل غروب الشمس بلحظة بدقيقتين أو نحوها فإنه يجب عليها أن تقضي ذلك اليوم، وأجرها على الله، أجرها بصيامها على الله عز وجل، لكن يجب عليها أن تقضي ذلك اليوم. ولكن لو أحست بأعراض الحيض، أحست قبل الغروب بأعراض الحيض من وجع أو مغص ونحو ذلك، ولكن لم تنزل بها الدورة أو العادة إلا بعد غروب الشمس، هل يلزمها القضاء؟ لا، صومها صحيح في ذلك اليوم، صومها صحيح. كذلك الحامل والمرضع، الحامل والمرضع، فإذا خافت الحامل والمرضع على أنفسهما لزمهما القضاء فقط، أما إذا خافت على أنفسهما وعلى ولديهما فيلزمهما القضاء فقط. وإذا خافت على الولد فقط، هي طيبة ما تخاف على نفسها إنما خافت على ولدها، فقال أهل العلم يلزمها مع القضاء الكفارة، مع القضاء الكفارة إطعام عن كل يوم مسكين. وقد ألحق الفقهاء مجموعة من أصحاب الأعذار كما سبق معنا، الهرم الذي بلغ الهذيان فإنه يسقط عنه التكليف، لا يجب عليه الصيام ولا الإطعام. كذلك من احتاج للفطر لدفع ضرورة غيره، لدفع ضرورة غيره، مثل ماذا؟ كمن يعمل في إطفاء الحريق مثلا، حصل حريق كبير في مكان من الأماكن في بيت أو في، واحتاج إلى أن رجال الإطفاء يدخلوا في هذا الحريق ويجتهدوا أكثر ويحتاجون إلى قوة أكثر، ففي هذه الحالة إذا احتاجوا إلى الفطر جاز لهم الفطر. كذلك إنقاذ الغرقى، لو سقط أناس في البحر أو في الوادي ونحو ذلك ويحتاج إنقاذهم إلى جهد وإلى أن ينزل من ينزل في الماء ويحتاجون إلى قوة، ففي هذه الحالة أجاز أهل العلم لهم الفطر، أجاز لهم الفطر في هذه الحالة. كذلك أيها الإخوة، مفسدات الصوم، مفسدات الصوم أعظم أعظم مفسدات الصوم الجماع في نهار رمضان، الجماع في نهار رمضان، وهذا هو أعظم المفسدات، وكفارته مغلظة مغلظة. ولهذا الصحابي رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. وفي رواية: احترقت احترقت. يدل ذلك على عظم الذنب، وهو الجماع في نهار رمضان، وكفارته مغلظة، عتق رقبة. لهذا قال للصحابي: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: يا رسول الله والله إني لا أملك إلا رقبتي هذه. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: يا رسول الله وهل أوقعني في هذا إلا الصيام؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: يا رسول الله والله ما بين لابتيها، أي حرتيها، حرتي المدينة، بيت أفقر من بيتي. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل يسع 15 صاعا، فقال: أطعمه أهلك، أطعمه أهلك. إذن الكفارة مغلظة في الجماع في نهار رمضان، ولا يجوز التساهل في هذا الباب، لا يجوز التساهل في هذا الباب. وينبغي للشاب أن يجتنب الوسائل والأشياء التي قد تؤدي إلى الوقوع في هذا المحرم. كذلك من مفسدات الصوم إنزال المني باختياره، إنزال المني باختياره، إما بتقبيل أو لمس أو استمناء عياذ بالله وهو محرم، أو غير ذلك. فمن استمنى باختياره أو قبل فأمنى فإنه قد أفسد صومه، لأن هذا من الشهوة التي تنافي الصوم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. أما الإنزال بالاحتلام فهذا لا يفسد الصوم، الإنزال بالاحتلام لا يفسد الصوم، أو بالتفكير المجرد عن العمل لا يفسد الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، ما لم تعمل أو تتكلم. وهذا هو المفسد الثاني. المفسد الثالث: الأكل والشرب متعمدا، أن يأكل أو يشرب متعمدا عامدا ذاكرا غير ناسي قاصدا. فإذا أكل أو شرب متعمدا ذاكرا قاصدا فسد صومه، ويجب العناية بالصوم والتحذير. ومن شوهد يأكل أو يشرب متعمدا ينبغي أن يبلغ به الجهات، أن يبلغ به الجهات، وولاة الأمر في هذه البلاد المباركة ينبهون مع رمضان في التحذير من المجاهرة بالأكل والشرب في نهار رمضان ولو كان غير مسلم، لا يجاهر، حرمة لهذا الشهر المبارك. كذلك من مفسدات الصوم ما كان بمعنى الأكل والشرب، ما كان بمعنى الأكل والشرب كحقن الدم، حقن الدم. إذا كان هذا المريض شخص مريض، وفي الغالب أن يكون مريض الذي يحقن بالدم، والمريض يباح له الفطر، فمن حقن بالدم فإنه قد فسد صومه. كذلك من مفسدات الصوم كما سبق حقن الدم، فإذا حقن الصائم بالدم فقد فسد صومه، لأن الدم هو خلاصة الغذاء، هو خلاصة
الغذاء. كذلك من المسائل التي اختلف العلماء فيها الحجامة، مسألة الحجامة اختلف العلماء هل الحجامة مفسدة للصوم ومثل الحجامة كذلك التبرع بالدم، فذهب جمهور العلماء إلى أن الحجامة غير مفسدة للصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح احتجم وهو محرم صائم. وذهب الحنابلة وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ويرجحه جمع من العلماء كالشيخ ابن باز وغيره إلى أن الحجامة مفسدة للصوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. وذهب بعض العلماء إلى قول ثالث وهو أن الحجامة إذا كانت تضعف الصائم فإنها مكروهة، وإذا كانت لا تضعف الصائم فإنها جائزة. ومع ذلك يقال أنه ينبغي للصائم أن يجتنب الحجامة في أثناء الصيام، ينبغي له أن يجتنب الحجامة في أثناء الصيام وخروجا من الخلاف. وكذلك من مفسدات الصوم التقيؤ عمدا، التقيؤ عمدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القي فلا قضاء عليه ومن استقاء فليقضي. من ذرعه القي بغير اختياره خرج منه القي فصومه صحيح، أما من تعمد إخراج القي إما بشم أو بإدخال يده في فمه أو نحو ذلك فاستقى فقد فسد صومه. وقد نقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع على بطلان الصوم بتعمد القي. كذلك من مفسدات الصوم خروج دم الحيض والنفاس في أثناء الصوم فإنه يفسد بذلك الصوم. كذلك ينبه على مسألة سحب الدم للتحليل، سحب الدم للتحليل لا يفسد الصوم، لا يفسد الصوم. كذلك أيها الإخوة مكروهات الصوم، هناك أشياء ذكر العلماء لأنها مكروهة، منها المبالغة في المضمضة والاستنشاق عند الوضوء، المبالغة في المضمضة والاستنشاق عند الوضوء. لماذا؟ لأنها قد تؤدي إلى دخول الماء إلى الجوف. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فإذا كنت صائم فلا تبالغ في الاستنشاق لئلا يصل الماء إلى جوفه. ولهذا يقول العلماء المبالغة في الاستنشاق سنة لكنها تكره للصائم، وقالوا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. كذلك القبلة للصائم وبالأخص للشاب هذا يكره له ذلك. لماذا؟ لأنه قد يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، فإذا كان الشاب شابا فيبتعد عن ذلك لأنه قد يؤدي إلى الوقوع في الحرام في نهار رمضان. كذلك التفكير في أمر الجماع وما الجماع في أثناء الصيام. كذلك من المكروهات ذوق الطعام بلا حاجة، ذوق الطعام بلا حاجة هذا مكروه، أما ذوق الطعام للحاجة فهذا جائز. والذوق ليس معناه الأكل، لا، إنما بلسانه فقط، يذوق بلسانه ثم يلفظ ذلك الطعام ولا يدخله جوفه. كذلك بعض الفقهاء كره للصائم أن يجمع ريقه ويبتلعه، وهذا يا إخوة مما يبالغ فيه بعض الناس، جمع الريق ليس من مفسدات الصوم ولا يؤثر على صوم الإنسان إذا كان مجرد الريق، ولا يبالغ في جمعه وابتلاعه. أما النخامة وبعضهم يقول النخاعة فهذه كما يقول الشيخ ابن باز يجب بسطها وعدم ابتلاعها لأنها مقززة. ومنهم من يفرق بين ما يكون من الصدر وما يكون من الرأس فيقولون النخاعة التي من الصدر لا تفطر والنخامة من الرأس تفطر، وهذا تفريق بلا فارق ولا تفطر، هي لا تفطر لكن لكونها مقززة ولما فيها من أمور، فيرى العلماء عدم ابتلاعها كسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله. هناك أشياء تباح للصائم، من ذلك أن يصبح الصائم جنبا، لو أصبح الصائم جنب طلع عليه الفجر وهو جنب من أهله فصوم صحيح ولو لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، لكن يجب عليه أن يبادر بالاغتسال لكي يصلي مع المسلمين في جماعة. وقد صح في الصحيح في الصحيحين عن عائشة وعن أم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. كذلك مما يجوز للصائم السواك، السواك جائز للصائم على القول الصحيح، خلافا لما رآه جمهور الحنابلة والشافعية، في الحنابلة في رواية عنهم أنهم كرهوا السواك للصائم، والقول الصحيح الجواز، جواز السواك للصائم، أولا لعموم الأدلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، عند كل صلاة سواء في الصيام وفي غير الصيام، وفي رواية عند كل وضوء، فدل ذلك على العموم. والعلماء يقولون العام يبقى على عمومه حتى يأتي ما يخصصه ولا مخصص هنا. وفي حديث عامر بن ربيعة في سنن الترمذي، والحديث فيه ضعف، قال رأيت ما لا أحصي رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم. وفي حديث في سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خير خصال الصائم السواك، وفيه ضعف. ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن السواك جائز للصائم سواء في أول النهار أو في آخره، ولهذا قال بعض السلف يستاك أول النهار وآخره. أما قياس السواك على دم الشهيد كما قال بعض الفقهاء إن الشهيد يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، وقالوا هذا الصائم إذا استاك تذهب الرائحة التي في الفم التي هي أطيب عند الله من ريح المسك، هذا قال به بعض الفقهاء. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية وقياسه على دم الشهيد ضعيف. لماذا؟ لأن الرائحة التي تنبعث من الفم ليست من الفم كما يقول العلماء، ليست من الفم إنما هي من الجوف، من الجوف ليست من الفم. كذلك مما يجوز للصائم ذوق الطعام، لكن إذا كان السواك يتفتت فينبغي له أن يلفظ الفتات الذي يخرج من سواكه. ذوق الطعام للحاجة يجوز كما قال ابن عباس لا بأس أن يذوق الخل أو الشيء ما لم يدخل حلقه، ما لم يدخل حلقه. كذلك من المسائل الكحل للصائم، أجازه بعض العلماء كما قال الإمام البخاري لم ير أنس والحسن وإبراهيم النخعي بالكحل للصائم بأسا، لكن إذا كان هذا الكحل يصل في الغالب إلى الحلق فإنه يلفظه ولا يبتلعه. ولو أخر الكحل أو استخدم الكحل قبل الفجر أو في الليل يكون أولى. كذلك مما يباح للصائم صب الماء البارد على الرأس والتبرد، هذا جائز كما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصب الماء على رأسي وهو صائم من العطش أو من الحر، وكان ابن عمر يبل ثوبه ويجعله عليه من الحر. وقال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم، أيها الإخوة، هناك بعض الآداب في الصوم، منها تعجيل الإفطار. تعجيل الإفطار كما صح في الحديث الصحيح من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. وفي حديث آخر: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. وفي هذا مخالفة لليهود ومخالفة للرافضة، لأن الرافضة ينتظرون حتى تشتبك النجوم ثم يفطرون بعد ذلك. فتعجيل الإفطار بعد تحقق الغروب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وتأخير السحور كذلك، تأخير السحور على سنة، أن الإنسان يؤخر السحور. البعض من الناس يتسحر في أول الليل ولا يقوم. الأولى أن تقوم، والأفضل أن تقوم وقت السحر، ولو أن تأكل تمرات، ولو أن تشرب ماء. ثم إن السحور في وقت السحر فيه فوائد. أولا، يقوم هذا الإنسان في هذا الوقت، ربما قد يقوم يصلي، ربما يقرأ شيئا من القرآن، ربما يدعو، والله تعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه سؤله. متى؟ في وقت السحر إلى أن يطلع الفجر. وقد جاء في الحديث: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وجاء في الحديث الصحيح: فضل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. أكلة السحر، والسحور جاء في أحاديث على أفضلية السحور بالتمر. التمر ليس عند الإفطار فقط، عند الإفطار يسن أن يفطر على رقبات، فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يجد حسوات من ماء. كذلك في السحور جاء في الحديث الصحيح: نعم سحور المؤمن التمر، نعم سحور المؤمن التمر. هذا يدل على فضل السحور على التمر. وأعرف بعض الناس من الصائمين يتسحر التمر، قد يأكل أول الليل لكن جاء السحور ما يتسحر التمر، ماء التمر. سبحان الله، عنده نشاط في ذاك اليوم يمكن أكثر من يتسحر على الكبسات ونحو ذلك. ففي هذا تطبيق وحث من النبي صلى الله عليه وسلم، وله أن يتسحر بما شاء الإنسان بما أحل الله عز وجل. فهذا الوقت وقت ثمين، وقت السحور، وقت السحر يقوم يتسحر، يدعو، يذكر الله، يقرأ القرآن. فالحرص على هذه السنة بارك الله فيكم. كذلك أيها الإخوة، الأحكام المتعلقة بالصيام كثيرة. هناك مسائل مثل مسألة تغيير دم الكلى، مريض الكلى، فإن هذا مفسد للصوم. غسيل الكلى مفسد للصوم، لأن المريض يزود بأشياء مع الدم. وأفتى بذلك سماحة الشيخ ابن باز وشيخنا الشيخ أحمد رحمه الله تعالى، لأن تغيير دم الكلى مفسد للصوم. خلع الأسنان وتنظيف الأسنان جائز للصائم، لكن ينبغي للصائم أن يكون على انتباه لئلا يدخل شيء إلى جوفه. دواء الغرغرة، هناك دواء اسمه دواء الغرغرة، قال شيخنا أحمد رحمه الله: لا أرى جوازه، لأن الشيء إذا وصل إلى اللهوات فإنه يصعب التحكم فيه، يصعب التحكم فيه في أثناء الصيام. هل الحنة للصائم جائز؟ نعم، الحنة ليس له تأثير على الصوم. دهن الشعر والجلد في أثناء الصيام هل فيه مانع؟ لا شيء في ذلك، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الإدهان لا يفطر بلا ريب. يقول الشيخ ابن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كذلك شم الروائح الطيبة لا بأس به، العطر ونحو ذلك. أما البخور فهذا هو الذي فيه الكلام، البخور هذا الذي فيه الكلام. من أهل العلم من قال إن البخور ينبغي اجتنابه، اجتناب استنشاقه أثناء النهار، لأن له جرم، لأن له جرم يدخل في الجوف. ومن أهل العلم من قال لا، مجرد البخور لا يفضل، إنما هو رائحة، إنما هو رائحة، إذا تبخر الإنسان وتطيب بهذا الطيب البخور فلا يفضل، كما رأى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال: فلو كان تبخره وادهانه مما يفطر به الصائم لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك رجحه شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله، لأن مجرد البخور لا يفطر. وقال شيخنا رحمه الله: كان نساء الصحابة يعالجن الطبخ، يعالجن الطبخ على مجمر الطبخ، وكان يخرج الدخان من ذلك الطبخ، من تلك النار، فلو كان هذا الدخان يفطر به الصائم لبينه صلى الله عليه وسلم. أما مجرد يعني مجرد التطيب بالبخور لا يفطر به الصائم، بخلاف الدخان الذي هو المحرم، بخلاف الدخان المحرم. لماذا؟ لأن هذا يتعمد استنشاقه في أنفه وجوفه، ولأنه يقول العلماء يقصد منه الانتعاش الجسمي، يقصد منه الانتعاش الجسمي، فكان محرما ومفسدا للصوم. كذلك من المسائل التي هي متعلقة بالصوم: من دخل جوفه غبار أو ذباب بلا قصد، إنسان دخل ذباب في أنفه ودخل جوفه، ما حكم صومه؟ صومه صحيح، لأنه لم يتعمد ذلك، لم يتعمد ذلك. كذلك لو أكل الإنسان شيئا لا يؤكل أصلا، أكل قطعة من ورقة متعمدة، أو أكل أي شيء لا يؤكل تعمد أكله، هل يفطر؟ نعم يفطر، يفطر به الصائم، يفطر به الصائم. كذلك أيها الإخوة، من المسائل التي سأل عنها بعض الإخوة: صيام يوم الشك، صيام يوم الشك، وهي ليلة 30 من شعبان، إذا حال دون الرؤية غيم أو قتر أي غبار، فلا يجوز صيام يوم الشك على القول الصحيح، على القول الصحيح لا يجوز صيام يوم الشك. لحديث عمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا صوما كان يصومه. إنسان يصوم يوم ويفطر يوم، توافق يوم 30 له ذلك. إنسان يصوم يوم الاثنين والخميس، توافق يوم 30 فلا بأس، إلا صوما كان يصومه. لكن يتعمد أن يصوم يوم 30 بنية الاحتياط لرمضان فهذا لا يجوز على القول الصحيح. وقد جاء في الحديث: لا تستقبل رمضان استقبالا، لا تستقبل رمضان استقبالا. كذلك من فضائل هذا الشهر العمرة في رمضان، لحديث أم معقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة معي، في رواية حجة معي، أي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فضل عظيم للعمرة في رمضان. لكن المعتمر ينبغي له أن يتحين الأوقات التي لا يكون فيها زحام، الزحام الشديد، ويجتنب بقدر الاستطاعة مضايقة الناس. وبعض الناس قد يترك الواجبات التي عليه، يترك مسجده ويذهب هناك يجلس ويترك الواجبات. لا، الواجب مقدم، لو ذهب يعتمر ورجع بس، أما أن يترك الواجب ومن أجل السنة فهذا لا يسر. كذلك البعض يذهب هو وأولاده، يترك الأولاد يسيحون هناك في الأسواق ولا يهتمون ب يعني أداء الصلاة مع المسلمين، هذا كذلك. كذلك البعض يذهب ويكرر العمرة فيسبب زيادة في الزحام إلى غير ذلك. الدعاء، نعم، الدعاء القنوت في هذا الشهر المبارك شهر رمضان، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت، الحديث. والدعاء كذلك، يقول: هل يجوز الدعاء حتى على الخوارج؟ نعم، يدعى على الخوارج، يدعى على الخوارج، من يسفكون الدماء المعصومة، من يكفرون المسلمين بغير حق. بل أذكر شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد كان يدعو حتى على الخوارج القعدية في القنوت في الدعاء. لعلنا نكتفي بهذا القدر مما حصل في هذه الليلة، وأسأل الله سبحانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع في القول والعمل، وأن يغفر لي الخطأ والزلل، وأشكركم على الإنصات والاستماع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.